بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وما قل وكثر خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، وهو الإمام الترمذي بسند صحيح وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله شفت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شيبت جمود وأخواتها. وفي رواية: بوذ والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. فمع هذه السورة العظيمة التي عبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها شيبته من تدبرها وتدبر ما جاء فيها من كلام الله عز وجل، نعيش في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع وقفات مع هذه السورة. وقبل أن ندخل في غمار هذه الآيات، لابد أن تعلم أن الله عز وجل قال عن كتابه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فحالنا مع كتاب الله عز وجل أن نتدبر وأن نعي ما فيه وأن نعمل بما جاء فيه طاعين ربنا عز وجل. ويترى أن القرآن كلام الله عز وجل كلما قرأته في زمان ما مع تباعد الأزمنة فكأنما نزل اليوم غضا طريا يصف لك حال الناس من حولك ويبين لك ويكشف لك زيف الباطل إن الباطل كان ذهوقا، ويبين لك طريق الحق ليتبين المؤمن من كتاب الله تبارك وتعالى الحق من الباطل فلا يزل في الباطل أبدا. قال الله تبارك وتعالى في مطلع السورة: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. هذا بيان مجمل في أول السورة لما تتكلم عنه السورة الكريمة التي تبين للناس مفهوم العبودية لله عز وجل. لماذا خلقوا؟ خلقوا ليعبدوا الله عز وجل، فما هو مفهوم هذه العبودية وما حدودها؟ وكيف أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا إلى أقوامهم جميعا بدعوة واحدة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره؟ يبينون لهم مفهوم العبودية لله عز وجل، وتبين الصورة كيف أن أعداء الرسل أرادوا أن يتمردوا على هذه العبودية، وتبين الصورة كذلك كيف أن الرسل وأتباع الرسل لا يتنازلون عن دينهم قيد أمولة ولا في قليل ولا في كثير، وهم مع ذلك يتوكلون على ربهم عز وجل فيما يتعرضون له من ظلم من أعداء الرسل. وتبين الصورة أيضا عاقبة السعداء والمتقين وعاقبة الأشقياء الكافرين والمنافقين. تبدأ الصورة بذكر العبودية وتختم بذكر العبودية كذلك، وهو ما نتكلم عنه في هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. يقول عز من قائل: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. وفي آخر آية في السورة يقول الله تبارك وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل. بل الله تبارك وتعالى هذه السورة بقوله عز وجل ألف لام را، وهذه الحروف المقطعة كما ذهب غير واحد من أهل العلم ومنهم ابن كثير رحمه الله أنها بيان إعجاز القرآن، وأن هذا القرآن المعجز إنما جاء بحروف من مثل ما تكون منه كلمات كون كلام العرب. ولهذا في جميع المواطن التي ذكرت فيها هذه الحروف ألف لام را أو ألف لام ميم أو ألف لام ميم صاد أو كاف هاء عين صاد أو أمثال ذلك صاد وقاف وغيرها من الحروف، فإنه يذكر بعدها مباشرة إعجاز الكتاب. فهو يقول ألف لام را كتاب أنزلناه إليك. وذهب طائفة من أهل العلم وهو منقول عن الحضر ابن عباس رضي الله عنهما أن لكل حروف من هذه معنى، فألف لام ميم تعني أنا الله أعلم، وألف لام راء تعني أنا الله أرحم، وهكذا. فإن صح هذا ابن عباس رضي الله عنهما فيقول تكون السورة مفتتحة بقوله عز وجل ألف لام راء أي أنا الله أرحم أنزلت إليكم كتابا. وإن كان المعنى ما ذكره ابن كثير وغيره ولا تعارض، فإنه يبين الله تبارك وتعالى أن هذا الكتاب معجز لأنه نازل من عند الله تبارك وتعالى، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. أحكمت لأن الذي أحكمها هو الله تبارك وتعالى، وفصلت على قدر ما يظهر حياة الناس التي بعثهم الله تبارك وتعالى فيها ليعبدون، ولذلك بعدها مباشرة ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. لكن انظر إلى قوله تبارك وتعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، وهو الذي يعلم المصالح والمفاسد. والخبير انظر كيف أن الله عز وجل حين ذكر بداية الخلق ختم الآية بذكر اسمه عز وجل الخبير، وذلك في قوله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فعند ذكر الخلق ختم الآية باسم الخبير، والله عز وجل يبين لخلقه أنه ما خلقهم ليلعب بهم ولا ليتسلى بهم ولا خلقهم على سبيل الباطل. قال تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تبارك وتعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. وقال تبارك وتعالى وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيظلمه فإذا هو زائغ ولهم غير مما تصفون. إذا فمن غاية من الخلق؟ قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق ولا أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا خلقنا للعبادة. وهنا في هذه السورة الكريمة حين ذكر أمر الغاية من الخلق ذكر أيضا اسمه الخبير. فحين الخلق يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وحين ذكر الغاية من الخلق وهي العبودية يذكر اسم الخبير أيضا كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، ثم ذكر الغاية من الخلق ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فهنا لابد من سؤال إذن ما هو مفهوم هذه العبودية؟ ما حدودها؟ هل العبودية علاقة بين العبد وربه في المنزل أو في المواسم؟ فالعبودية تعني أن العبد يصلي لله في المسجد 5 مرات في كل يوم مدة كل صلاة 15 دقيقة تقريبا. إذا فالعبودية حدودها في يوم العبد لا يقل ساعة ونصف من 24 ساعة. ثم هناك مواسم، إن جاء رمضان صام الناس، وإن جاء الحج حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهكذا تنغلق العبادة على مجموعة من العبادات. ثم إذا خرج الناس إلى حياتهم أرادوا أن يتصرفوا في أموالهم في أمورهم في أعراضهم في الزواج والنكاح والطلاق في الأمور الاجتماعية في الأمور الاقتصادية في الأمور السياسية في كل مناحي الحياة، فهنا قد يقول القائل كيف للعبودية أن تحكم؟
حدود العبودية فقط بداخل المسجد وهي مجموعة من العبادات فقط. هذا مفهوم يروج له الآن بين الناس وهو أكبر ما يكون. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. إنما العبودية أن تكون عبدا لله في كل شيء. قال الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سترى الآن في الصورة كيف أن أعداء الرسل ردوا دعوة الرسل لأنهم أرادوا أن تكون العبودية مفهوما محدودا لا يشمل جميع جوانب الحياة. فمنهم من قال العبودية لا تدخل في الأموال، ومنهم من قال لا تدخل في الأعراض، ومنهم من قال غير ذلك كما ستأتي به الصورة إن شاء الله. إذا فالعبودية كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هي كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. يعني حتى مشاعر الإنسان في باطنه ليس مخيرا فيها، ليس مخيرا أن تحب من شئت ولا أن تبغض من شئت، بل أنت مأمور أن تحب من أحبه الله، ومأمور أن تبغض من أبغضه الله، مأمور أن تحب أهلا أن تحب أهل الإيمان، ومأمور أن تبغض أهل الكفر والنفاق. ليس مخيرا في ذلك. وكما سيأتي في السورة أيضا من موقف نوح مع ابنه عليه الصلاة والسلام من موقفه مع ابنه. هي كل ما يحبه الله ورضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة والبراءة مما يضاد ذلك وينافيه، البراءة من الشرك والمشركين ومن كل ما يخالف مفهوم هذه العبودية. وقال ابن القيم رحمه الله: العبودية هي غاية الحب لله مع غاية الذل لله. أن يكون كل الحب في قلبك لله ولمن أحب الله، ولما أحب الله، لمن أحب من الأشخاص ولما أحب من الأفعال، مع غاية الذل لله أن تكون عبدا ذليلا طائعا لربك، لا تقف موقفا مع أوامر ربك إلا أن تكون سمعت وأطعت. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. فقال ابن كثير رحمه الله: العبودية هي الطاعة المطلقة. وكذا قال القرطبي أن العبودية في معنى الطاعة المطلقة لأنه يقال طريق معبد أي مذلل، فأنت مذلل لربك طائعا له لكي تكون عبدا له. والله عز وجل جعل العبودية له هي أشرف المقامات فشرفها، حتى أنه لما أراد أن يثني على خير خلقه قال عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وهذا في مقام الإسراء الذي سار فيه رسول الله إلى السماء صلى الله عليه وسلم. وفي مقام الدعوة أسرى رسول الله بوصف العبودية أيضا فقال: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبلا، كادوا يكونون عليه لبلا. ودائما ما يثني الله تبارك وتعالى على وصفه بوصف العبودية: نعم العبد إنه أواب، نعم العبد إنه أواب، إنه كان عبدا شكورا، وهكذا. فالعبودية أن تكون عبدا لله عز وجل، أن تسأل نفسك في كل خاطرة تخطر على بالك وقلبك، في كل فعل هل الله عز وجل يحب هذا الفعل أن يكرهه؟ هل أحله أم حرمه؟ هل أباحه أم حضره عز وجل؟ فإن وجدت أن الله عز وجل أحب هذا الفعل أو أمر به فأنت طاعة لربك، وإن رأيت أنه تبارك وتعالى منع منه فعليك أن تقف مكانك، لأن هذا هو مقام العبودية. تعالوا نرى كيف أن الصورة ناقشت هذا المفهوم للعبودية وردت على أعداء الرسل كيف أنهم أرادوا أن يجعلوا العبودية مفهوما ضيقا في بعض جوانب الحياة أو أن يخرجوها من الحياة أصلا. لتعلم أن أعداء الرسل في هذه الأزمنة وفي هذا الزمان هم جمعوا جميع ما كان من أعداء الرسل من قبل، فربما كان أعداء الرسل من قبل يعادون الرسل لأجل جانب من جوانب الحياة، وأعداء الرسل الآن يعادون الشريعة في كل جوانب الحياة. قال تبارك وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فيبين الله عز وجل أن التزام شرعي وديني إنما يجلب على الناس السعادة، كما قال عبد القائل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكر. فهو حين يصدر الآية بذكر الكتاب، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، يبين أن هذا الكتاب سينقسم الناس فيه فريقان. ولذلك قال: إنني لكم منه نذير وبشير، نذير بالعذاب لمن أعرض عن هذا الكتاب، وبشير بالنعيم لمن صار خلف هذا الكتاب. الله عز وجل جعل هذا الكتاب حاكما، ما أنزله ليكون على الأرصف أو ليقبله الناس ثم يضعونه في دواليبهم أو ليوزع في الاحتفالات، إنما أنزله ليكون منهاجا يحكم بين الناس. قال تبارك وتعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، ولئن اتبعت أهواءهم بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا غير. فالله أنزله حكما عربيا، ومن أعرض عنه فإنما اتبع الهوى، ومن اتبع الكتاب فالله هو وليه، ومن أعرض عن الكتاب فليس له ولي من الله عز وجل. وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. فالرسول وكذلك جميع الرسل صلوات الله وسلامه عليه يبينون للناس ما أنزل من عند الله عز وجل، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. وقال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة، يبين كيف أن الناس يختلفون في أوامر الله عز وجل، وأن من اتبع الكتاب هو الفائز، وأن من التزم كتاب الله عز وجل ودينه وشريعته سيتحمل في سبيل ذلك، وهذا ملحظ في السورة أيضا، سيتحمل في سبيل ذلك الأذى، ولابد له أن يتوكل على ربه عز وجل، لأنه لا خيار له إلا في ذلك. قال تبارك وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق. لماذا؟ ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إذا تمضي من الصورة في بيان أن من التزم الكتاب والسنة والشريعة يبشره الله بالعيش السعيد في الدنيا والآخرة، وأن يستغفروا ربكم ثم يتوبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا في الدنيا أم في الآخرة، في الدنيا قبل الآخرة إلى أجل مسمى، أي في الدنيا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله في الدنيا والآخرة. وهذه إشارات متكررة في السورة. فسيأتي بعد قليل مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ ويأتي في آخر السورة: فمنهم شقي وسعيد، فمنهم شقي وسعيد. فهو يقول: وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. أريد من حضراتكم أن تراقبوا آيات السورة وتكرار المعاني فيها، وكيف أنه هنا يقول: وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير، وكيف أن الرسل سيقولون ذلك لأقوامهم كما سيأتي في قوم هود: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ومنهم من يقول: ولا تتولى المجرمين. قبل أن تنتقل السورة إلى صراع الرسل مع أقوامهم تذكر أن العبد لابد أن يكون مخلصا لربه وأن يبتغي بعمله وجه الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى يقول: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخطون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فيأتي الله به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول: ما عملت فيها؟ فيقول: قتلت فيك حتى استشهدت. فيقال: كذبت. قتلت ليقال: جريء. وتطهير، ثم يؤمن به فيسحب على وجهه الى النار والعياذ بالله. ثم يؤتى برجل فيقال له، ثم يؤتى بعالم او بقارئ للقران فياتي الله به فيعظمه نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها، فيقول تعلمت فيك القران وقراته وعلمته، فيقال كذبت تعلمت ليقال عالم وتطهير. ثم يؤمن به فيسحب على وجهه الى النار. ثم يؤتى برجل منفق في سبيل الله او هكذا يظن، فياتي الله به فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول ما عملت فيها، فيقول ما تركت سبيلا تحب ان ينفق لك فيها الا انفقت لك فيها، فيقال كذبت انما انفقت ليقال جواد وحكيم. ثم يؤمن به فيسحب على وجهه الى النار. معاويه رضي الله عنه لما سمع هذا الحديث اغشي عليه، فلما افاق قال هؤلاء يفعل بهم كذا، فكيف نحن، فكيف بنا نحن؟ صدق الله عز وجل. وقرأ هذه الآية من سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هذه الآية كما قال أهل العلم مخصوصة بقول الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. فإنما الناس من يريد الدنيا ولا يحصلها ومع ذلك هو في الآخرة من الخاسرين. ثم تنتقل الصورة بعد بيان أن هؤلاء المتجبرون في الأرض الصادون عن سبيل الله عز وجل لم يكونوا معجبين لله عز وجل، وفي الأرض آيات للموقنين. أولئك لم يكن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يكسبون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. ويبين الله عز وجل الطائفة الأخرى التي كذبت كتاب الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون؟ سنرجع إلى هذا المعنى في آخر السورة مع قوله تبارك وتعالى: فمنهم شقي وسعيد. ثم تنتقل السورة إلى البيان العملي. بيانت السورة إذن مفهوم العبودية، وبيانت أصناف الناس، وبيانت أن من يلتزم الحق ربما يتعرض للأذى، كل هذا إجمالا. تعالى لننظر فيما فصلت فيه السورة، فبدأت بذكر قصة نوح عليه السلام مع قومه، وقد جاء نوح إلى قومه بنفس دعوة جميع الرسل: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما كان جواب هؤلاء؟ تعالى لننظر كيف أن في كل قصة ملحظا مختلف عن القصة التي قبلها أو التي بعدها. ولو جمعت هذه الملاحظات سيتم عندك ما يقوله الآن المبطلون في أجهزة الإعلام ومن يسمون أنفسهم الليبراليون والعلمانيون وغير ذلك. تعالوا ننظر كيف أن القرآن كأنما نزل اليوم غضا طريا يضرب لنا أحوال الناس من حولنا. فإن نوحا عليه السلام لما جاء إلى قومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون؟ قال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. إذا هؤلاء نظروا إلى أتباع نوح عليه السلام من المؤمنين بأنهم أراذل حقراء لا يفهمون شيئا، لأنهم الفئة الدون كما قالوا أيضا في سورة الشعراء: أنظر لك واتبعك الأرذلون. وهنا يقولون: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا. إذا فأتباع الرسل عند هؤلاء أراذل حقراء كما يقول اليوم من يسمون أنفسهم أهل النخبة والفكر المستنير الذين استوقفوا علومهم ليس من القرآن ولا من السنة. فإن من استقر علمه من هذا وجعله منهاجا يعيش به ويدعو إليه ويعمل به هم أصحاب العقول المظلمة المتخلفة الذين يريدون إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، هم الذين يسابقون على الناس الفقر وضنك العيش، هكذا يقولون. لماذا؟ لأنهم أهل النخبة، النخبة المثقفة المفكرة التي لم تستطع علومها ولا فكرها من القرآن ولا من السنة أبدا، من أوروبا وأمريكا والدول المتقدمة، أصحاب الحضارة التي ينبغي أن نأخذ بسنتهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. تشابهت قلوبهم، نفس الدعاوى، نفس الدعاوى. ففي كل قوم من أعداء الرسل ينظرون إلى أتباع الرسل على أنهم مضاجر متخلفون، رجعيون، متعصبون، وهابيون، إرهابيون، متخلفون، سلفيون وغير ذلك. كل هذا وصف واحد مرده إلى من قال للناس اتبعوا شريعة الرحمن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم عند هؤلاء القوم أراضٍ. فقال قوم نوح، قال قوم نوح له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراضٍ بادي الرأي، ماذا تريدون إذا من الأراضٍ؟ ماذا تريدون منهم؟ يريدون منهم الإخصاء عن الحياة تماما، ألا يظهروا في المشهد، ألا يكون لهم دور في إدارة دفة البلاد. كما يقولون الآن إن من أعظم حسنات نظام مبارك البائد عليهم الله ما يستحقه وعلى سائر الفرعين إلى يوم القيامة، من حسناته كما يقولون أنه كان يضع هؤلاء في السجون، وأن هؤلاء الذين ينادون الآن ويدعون الناس إلى اتباع شريعة الرحمن، هؤلاء من أين خرجوا لنا؟ ما كنا نراهم قط، كانوا في السجون. وهذه من حسنات نظام مبارك اللا مبارك، هذه من حسنات نظامه. وهؤلاء لو أنهم سلمت إليهم البلاد فسيأتي الخراب وسيأتي كذا وكذا، كما سيأتي أيضا من أقوال أعداء الرسل في ثنايا السورة أيضا. إذن فقد طلبوا من نوح أن هؤلاء الذين يتبعونهم أراذل، وأنه لابد أن يقصدهم، كما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف نجلس معك في مجلس واحد مع العبيد الذين هم عبيدنا، مع بلال وخباب وعمار وغيرهم؟ فنزل قول الله تبارك وتعالى: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. فهنا أراد الأقوام الذين تشابهت قلوبهم نفس الدعوة، فرد عليهم نوح عليه السلام، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أننزلكموها وأنتم لها كريمون؟ يقول لهم الله عز وجل: أتاني رحمة من عنده، أي هذه الدعوة، فأن تكونوا عبيدا لله عز وجل لترحموا. إن اجتزلتم شريعة الله عز وجل فهي تأتي لكم من رحمة، لا تأتي لكم من مشقة فقط. هكذا يقول لهم نوح: أتاني رحمة من عندي فعميت عليكم، وفي قراءة فعميت عليكم، أنتم الذين عمت أبصاركم عن رؤية محاسن دين الله وشريعته، ليس في أن قصة، بل أنتم الذين عميت أبصاركم عن ذلك. ثم قال لهم: وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم، كيف أطلب أتباع الرسل، كيف أطلب من التزم الشريعة، ما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم. ثم رد عليهم دعواهم تماما كما أنهم وصفوا أتباع رسول الله بأنهم أراذل، قال لهم: ولكني أراكم قوم تجهلون. صلى الله على نوح وسلم، هنا يقول لهم: ولكني أراكم قوم تجهلون. وبعد قليل في السورة أيضا: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فلأن تقولوا عنا أراذل لأن أتباع السنة، فنحن نقول عنكم أنكم أهل باطل، والله يصل بين الفريقين. وما أنا بطارد الذين آمنوا، إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون، ويبين لهم أن ظلم أتباع الرسل من أسباب الهلاك ومن أسباب العذاب. فيقول لهم: ويا قوم، من ينصرني من الله إن تركتوني؟ أي لا تأتي النصرة بأن ينصر أتباع رسول الله، بأن ينصر أتباع القرآن والسنة، لا تأتي النصرة بهذا أبدا، بل العكس، يأتي الخذلان بذلك. وصول من أولي العهد إلى رجل يقول لقوم: إذا قوم، من ينصرني من الله إن تركتوهم، أفلا تذكرون؟ ثم يأبى هؤلاء إلا العناد مع دعوة الرسل، حتى يأذن الله تبارك وتعالى لرسوله نوح عليه السلام بأنهم سوف يهلك هؤلاء، وهنا لأن الإيمان قول وعمل، ولأن العبودية الظاهر والباطن وحتى في المشاعر، ابتلي نوح عليه السلام ليكون نموذجا يتأثى به من بعده عليه الصلاة والسلام، ابتلي ابتلاء شديدا جدا في أشد ما يبتلى به إنسان في مشاعره، فإن الله عز وجل قضى الهلاك على قومه إلا من آمن وكان في من هلك أحب الناس إلى قلبه ابنه. فأوحي على نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا منهم مغرقون. يصنع نوح فلكا أي سفينة في الصحراء، فيؤمن المؤمنون بأن هذا أمر من عند الله. أتباع نوح ما قالوا كيف ترمي سفينة في الصحراء، ما هي الحكمة؟ أبدا ليس حال العبد مع أوامر الله أن يسأل عن شيء، وإنما أن يقول سمعت وأطعت، حال فقط أن يعلم أن هذا أمر من عند الله. ثم كيف يضع نفسه في موطن ناقض لكلام الله ونصوصه وأوامره؟ سلم بذلك أتباع نوح. وأما أعداء نوح فمروا عليه يسخرون، كلما مروا عليه ملأ من قومه سخروا منه، كيف تبني سفينة في الصحراء؟ أجننت؟ وقال ربهم من قبل الجنون حين قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فلما جاءت اللحظة الفاصلة قال الملك عز وجل الذي لا يجري في كونه شيء إلا بأمره، كما بيانت السورة في كلمات مجذلة مهيبة تبين المعنى الذي تهيمن الذي يهيمن على السورة، أن الله عز وجل هو المهيمن وهو الملك الحق وهو الذي لا يجري شيء في كونه إلا بإذنه. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، أمر للأرض، من الذي يأمر به غير الله عز وجل؟ لا يمكن. ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وهنا أصابت نوح بعضا من الحيرة، أصابه بعض من الحيرة، فقام يسأل ربه عز وجل، قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ما قال له يا رب قد وعدتني أن تنجي أهلي وابني من أهلي، فهل يسأل العبد ربه لما فعلت هذا؟ هذا لا يكون لا في أمر كوني ولا في أمر شرعي. فوقف نوح متأذبا مع ربه يقول رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، أي قد وعدتني بإنجاء أهلي، فرأيت أن ابني من أهلي لكني أعلم أن وعدك الحق، فلا بد أني أجهل شيئا منه. تأذبا مع ربي وأنت أحكم الحاكمين، وأنت أحكم الحاكمين، الله لا يسأل عما يفعل، لا يسأل لما شرع كذا ولا لما أحل كذا ولا لما حرم كذا، ولا يسأل عما يفعل حتى في الأمور الكونية، لما أحيا فلان وأفقم فلان وأغنى فلان وأنقذ فلان وأمات فلان. سبحانه وتعالى قال يا نوح إنه ليس من أهلك، أي تبرأ منه يا نوح، تبرأ من ابنك، تبرأ منه لأنه كان كافرا. وهذا خلاف شديد جدا في بيان أن المسلم يحب لله ويبغض لله. فماذا قال نوح؟ هل قال هذا غم فوق طاقتي لا أستطيع ذلك؟ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وعد مجرد هذا السؤال ذنبا، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ثم تنتقل الصورة سريعا إلى نموذج آخر من الطواغيت والطغاة والظالمين وأعداء الرسل مع رسول آخر هو هود عليه السلام، فالحديث بقيته إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، ويسبح الله بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ رسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، انتقل الصورة إلى بيان أمر آخر من صراع أعداء الرسل مع الرسل، وتأتي إلى هود عليه السلام فأتى بنفس الدعوة، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة جميع الرسل إن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهنا يقول لهم هود لو لو نأيتم عن معبودية بخطوة واحدة فهذا من باب الاستواراء الله عز وجل. يقول لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. ثم يبين لهم أن شريعة الله التي جاء بها تجلب عليهم الخير العظيم والسعادة والأمن وصلاح الحال. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. أليست هذه نفس دعوة نوح في سورة نوح؟ وأن استغفروا ربكم أيضا يرسل السماء عليكم مدرارا. وهنا يقول هود لقومه ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا. الشريعة سبب من أسباب غرض العيش وصلاح العيش. أليس الله تبارك وتعالى يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون بما كانوا يكسبون. هنا الله عز وجل يخدم الخلق والمؤمنون يؤمنون بذلك وهي دعوة جميع الرسل التي جاءت في أول السورة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا. فهنا يقول هود وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم فإن تولوا عن ذلك فلا يتولى عن هذه الدعوة إلا المجرمون. ولا تتولى المجرمين عن عبودية الله عز وجل وعن طاعة أمره والتزام شرعه. قالوا يهود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. هؤلاء القوم الذين هم عاد قوم هود بين الله عز وجل في غير موضع أنهم أشد الناس قوة وخلقة. قال تبارك وتعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إلى مدائن العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وبين أيضا في سورة الشعراء أنهم مع شدة خلقهم وقوتهم إذا بطشوا جبارين. قال تبارك وتعالى في سورة الشعراء من قول هود أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين. إذا فهم أقوياء جبارون يبنون بكل ريع آية يعبثون يريدون اللهو واللعب ويسخرون من الناس وإذا بطشوا جبارين. إذا هذه حضارة قائمة على القوة وعلى اللهو وعلى الرفاهية المدعومة تماما كحضارة أمريكا الآن. وأيضا قال عنهم عز وجل في سورة فصلت أنهم قالوا من أشد منا قوة. تخيل أن أقواما بهذا أشد الناس خلقة إذا بطشوا جبارين ومع هذا يدعوهم هود أن الذي هم عليه من القوة لو أنهم اتبعوا الشريعة فإن الله عز وجل سيزيدهم قوة ولو أنهم أعرضوا فهم مجرمون. ثم يتصدى لهم يقول يا قوم إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظروني. موقف عظيم جدا من نبي الله هود اجمعوا عندكم من الكيد والمكر ولا ترحلوه عني. لماذا هذه الجرأة في مقاومة هؤلاء الأقوام الذين هم إذا بطشوا بطشوا جبارين؟ إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو عاقب بناصيتها. وهنا نسأل سؤالا لمن يقولون لنا لو أننا تبنى شريعة الله عز وجل فكيف الشأن مع أمريكا ومع أوروبا؟ كيف الشأن معهم؟ كيف نعيش؟ سيخربون علينا حياتنا كأن الكون ليس له مدبر خالق آمر الله لا يجري في كونه إلا ما أراد. فهنا هود عليه السلام يرد هذه الدعوة بل يقف في وجه هؤلاء وقفة شديدة فيقول لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. والدابة هي كل ما يضب على الأرض أي يقول لهم أنتم من مخلوقات الله عز وجل لن تعلوا على أمر الله أبدا ولن يجري في كون الله إلا ما أراد وإنما أمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم تذهبون ويأتي غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ثم يأذن الله بهلاك هؤلاء الطغاة ونجاة المؤمنين، وتنتقل الصورة لتكشف لك مرة أخرى عن خبايا هؤلاء، عن خبايا نفوسهم وعن بغضهم لشريعة الله عز وجل، فتنتقل الصورة إلى موسى صالح عليه السلام وهو يقول لقومه نفس الدعوة ويؤمنهم على استجابته لدعوته أن يوفقهم الله الخير وأن يقربهم منه وأن يجيب دعوتهم. وانظر في هذه القصة كيف أنهم خالفوا أمرا واحدا فقط فهلكوا جميعا، وأن من نفذ هذه المخالفة شخصا واحدا فقط فلما أقروه على نكرهم هلكوا جميعا. انظر إذن، قال لهم صالح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، نفس الدعوة، وقال لهم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب، أي لو فعلتم ذلك يقربكم الله منه ويستجيب دعاءكم، يكشف كربكم ويفرج همكم ويصلح أحوالكم ويبدلكم من بعد خوفكم أمنا. فإذا بهم يردون دعوتهم بنفس ما قال من قبلهم من أسلافهم ومن بعدهم ممن تشابه قلوبهم. فقال لهم صالح، هم يقولون له يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، ضع خطا تحت هذا، ما المقصود بهذا؟ قد كنت فينا مرجوا أي كنت فينا محمودا عندنا مرغوبا عندنا وبيننا قبل هذا، أي قبل أن تدعونا إلى أن نعبد الله. أليس هذا تماما كالذي ذكره البخاري رحمه الله في كتاب بدء الوحي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزل عليه أول ما نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، فذهبت به خديجة بنت خويلد رضي الله عنها إلى ابن عمها ورقة بن أنفل، فقال له ورقة هذا والله الناموس الذي جاء أنزل الله على موسى أي الوحي، يا ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ فقال له ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، هي تماما قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. لماذا العداء؟ لأن الرسول يقول للناس اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولن تتصرفوا في شيء إلا بعد الرجوع إلى سيدكم ومولاكم، وهم لا يريدون ذلك. فقالوا قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا من عبد أن يعبد هؤلاء؟ فابتلاهم الله بأمر واحد فقط. قال لهم صالح يا قوم هذه نعمة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء، ناقة لا تمسوها بسوء وستأتي لكم في يوم بالماء وفي يوم باللبن، يعني هي من نعم الله عليكم. فأبوا. وانظروا إلى قول الله تعالى في سورة الشمس إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. من الذي انبعث ليقصر الناقة؟ شخص واحد فقط، أشقى القوم، فعبر الناقة شخص واحد فقط، لكن الله عز وجل قال دمدم عليهم ربهم بذنبهم بصيغة الجمع، مع أن واحدا فقط هو الذي عبر الناقة لكن هلكوا جميعا. لماذا؟ لأنهم أقروا هذا الواحد على ما فعل من مخالفة علم الله عز وجل. وهنا الخطورة، أنت ترى ليل نهار في أجهزة الإعلام من يطعن في الشريعة ومن يقرر الناس من الشريعة ومن يفزع الناس من الشريعة ومن أتباع الشريعة، فلا بد أن يكون لك موقفا في قلبك على الأقل وفي فعلك كذلك وفي دعوتك، لأنك لو أقررت على ذلك كنت مع هؤلاء في نفس المآل والعقول. فهنا قوم صالح بعثوا واحدا عقر الناقة وأقروه جميعا فهلكوا. ثم تنتقل الصورة إلى نموذج آخر، هل العبودية تعني أن الإنسان يفعل ما يشاء أم أن له حرية حتى في مجال الأخلاق؟ حرية الجنس، حرية الشهوة، الرجل يأتي ما شاء من النساء بل يأتي الرجل إن شاء والمرأة تأتي المرأة إن شاءت، هذه هي الليبرالية المستوردة من أوروبا وأمريكا التي يراد لنا أن نعيش فيها تحت مسمى الحرية، حرية التحمل من الأخلاق. فتضرب الصورة مثالا آخر، فيأتي لوط عليه السلام إلى قومه بنفس الدعوة يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ويبين لهم أن دعوة الرسل لا تنفك عن السلوك وأنه ما ينبغي لهم إلا أن يكونوا مستقيمين على دين الله عز وجل. فيرد دعوته ويقول لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد، ويهددونه كما في غير ما سوره لئن لم تنتهي يا لوط لنكونن من المخرجين. ما سمته انه انسان طاهر يدعوهم الى الطهاره الى العفه الى الابتعاد عن النوم وعن السحاب وعن الزنا. فاذا بهم يقولون اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون. انزل ذلك على وقعنا الان وانظر الى الدعوات للحوض على النقاب وعلى الحجاب وعلى العفه ويسالون كل مرشح او كل اسلامي تعالى يدعونهم في قفص الاتهام. اذا ما وصلتم الى الحكم هل ستملكون بيوت الدعاوى؟ ماذا ستفعلون في البكيني؟ وماذا ستفعلون في الفنادق الخمس نجوم التي ياتي لها السياح ليقوموا بكذا وكذا؟ وهل ستفعلون الحجاب على النساء؟ وماذا ستفعلون مع الافلام والمسلسلات والفيديو كليب والعرض وغير ذلك؟ كانها تهم ويقف من ينتمي الى التيار الاسلامي خلف قفص الاتهام يدافع عن ذلك بان هذه شريعه ربنا وان هذه اخلاقنا وهذه عقيدتنا وهذا ديننا وهذا مسلكنا. واذا بهم يقولون اذا ستجدون علامات الشقاء ويخوفون الناس، ستعيشون بغير افلام بغير مسلسلات بغير عرض بغير زنا، بل انهم تضرروا اكثر من ذلك. فقالوا اذا سلام قبل الى الحكم ستطبقون الحدود حد الزنا الزاني يوجد وان كان محصنا يوجد؟ فنقول نعم. فيقولون هذه وحشيه، الناس والشباب لا يستطيعون الزواج، اذا فماذا نفعل؟ نوقف لهم في الزنا؟ اريد ان اسال وحيدا من هؤلاء، لو وجدت شابا يزني بامرأتك او بابنتك او باختك، ما الذي تحبه؟ ان تعظوه لان الفواحش منتشره والزواج قليل؟ هل ندعو الناس اذا الى نشر، يعني منبع نشر الفواحش؟ لا، يريدون ان يغلقوا هذا المنبع، يريدون ان يحافظوا على العرض والفساد، ثم النتيجه لا يريدون لها ان تتغير. الشباب ينحرف، اذا نسوقهم ينحرفون ونسهل لهم الامر، لا نخوفهم حتى من الزنا لنرضعهم عن ذلك، لا نخوفهم من ذلك وانما نعذرهم في ذلك. اذا فتح ابواب الفواحش والمنكرات وترك الشباب يزني ولا احد يتكلم لان الزواج اصبح عسيرا، هكذا يقولون. وهكذا رد قوم لوط دعوه لوط بنفس الامر، اخرجوا آل لوط من قريتكم ومن تهمه انهم اناس يتطهرون. وانتقلوا الى اخر ملحظ من دعوه لوط في هذه السوره لاكمل بعد الخطبه ان شاء الله لمن شاء ليتبعكم، مع قصه شعيب عليه السلام، نموذج اخر من الصراع في مفهوم العبوديه. هل العبوديه تشمل التصرف في الاموال؟ قد علمنا انها تشمل التصرف في الاعراض وفي كل شيء. هل في الاموال ايضا؟ نعم، العبوديه تشمل ذلك، تشمل كل شيء في الحياه. جاء شعيب الى قومه بدعوى الكفر، يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره فقط، لا ولا تنقصوا المكيال والميزان، لا تنقصوا المكيال والميزان، ثم اقول لهم ولا تنقصوا الناس اشياءهم، ثم اقول لهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. ينهاهم عن الفساد في الارض وهم كانوا يوضعون الناس. قال لهم في سوره الاعراف ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من امن وتبغونها عوجا دعوه المسلم تقتل ذلك كله. يقول لهم لا تسرقوا، لا تنقصوا المكيال والميزان، لا تظلموا، لا تضيعوا امن الناس، لا تبخسوا الناس اشياءهم، اعطوا كل ذي حق حقه. هذا يقوله مع نفس القوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نصر كما يعبد آباؤنا، انتبه، أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ نفس الدعوة التي تدعى الآن، يأتون بالرجل هل أنت إسلامي؟ وكلمة إسلامي كلمة مدهشة لأننا مسلمون، يقصدون أن مرجعيتك هي الإسلام. نعم، إذا فماذا ستفعل بالربا؟ ماذا ستفعل في البنوك الربوية؟ ويقف الرجل كانه متهم من وراء القفص، يقول ان الله حرم الربا وتوعد على الربا بالحرب وجعله ممحوقا، يمحق الله الربا. واعجب من دعاء هؤلاء في وقت يئن فيه العالم اجمع من الفوائد الربويه وتخبط الدراسات الاوروبيه والاسيويه ترشد الى تقليل حجم الفائده او الى جعلها صفرا او الى التزام الناس بالنظام الاسلامي الاقتصادي. ويخرج منافق فيكون ما بين الإسلام والاقتصاد أو السياسة أو الحياة لا شأن للإسلام في ذلك أبدا، لا شأن في كل شيء. فهل تهمة أن ندعو الناس إلى ألا يتعاملوا بالربا لألا يزداد الفقراء فقرا ويزداد الأغنياء غنى فاحشا بغير عمل؟ وهل تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير أن يبين لنا ما الذي نفعل في أموالنا؟ أبدا وكلا. قال صلى الله عليه وسلم كما في عند الخمسة إلا أبدا عند الخمسة إلا في إنما أنا لكم مثل الواد أعلمكم. وقال الله عز وجل ما فوقنا في الكتاب من شيء. إذا فلست مخيرا في ذلك، لابد أن تكتسبه من الحلال ولا حتى في إنفاقه، لابد أن تكتسبه أيضا فيما أحل الله عز وجل. فهنا قال يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. انظر إلى دعوة الرسل إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. دعوة الرسل تريد الإصلاح، وهؤلاء كما قال الله عنهم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لكن لم يأتي الإصلاح أبدا إلا من جهة دعوة المسلم صلوات الله وسلامه عليهم. ثم تنتقل السورة سريعا إلى ذكر فريقين من الناس، شقي وسعيد. والشقي من أعرض عن دين ربه، والسعيد من عرف ربه. السعيد من عرف ربه عز وجل، السعيد من التزم شرعه تبارك وتعالى، السعيد في هذه الدنيا من قال عنه تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تبارك وتعالى من كان يمن ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. لم يدعو ديننا قط، لم يدعو ديننا قط إلى أن نعيش بائسين في هذه الدنيا رجاء الثواب في الآخرة أبدا. وعلينا بالسعادة في الدنيا والآخرة وبالصلاح في الدنيا والآخرة وبالأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالسورة تقول عن الناس فمنهم شقي وسعيد. فالشقي هنا الذي ابتعد عن دين ربه ولم يتابع شرعه شقي في الآخرة، والسعيد هنا سعيد في الآخرة. فأما الذين شقوا ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض أي أبدا إلا ما شاء ربك أن يخرج جميع أعضاء الموحدين من النار. إن ربك فعال بما يريد. فالسعيد إذا جاءه ملك الموت قال عز وجل تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وأما الأشقياء ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق أي فرش، ومن فوقه القواش أي أغطية. هؤلاء يبشرهم ربهم بسلام منه، سلام قولا من رب رحيم، وهؤلاء قولهم في النار إخزاء فيها ولا تكلمون. هؤلاء يبشرهم ربهم برضوانه رضي الله عنهم ورضوا عنه، ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وهؤلاء يقول لهم لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. أن ندعو الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أن ندعو المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بقي خطوة واحدة أكملها بعد الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تجعلنا منها من السعداء يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من تزكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره لنا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم أكرمنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أكرمنا برحمتك في عبادك المخلصين. اللهم أكرمنا برحمتك في عبادك المقربين. اللهم هبنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل لنا من كل ذنب مخرجا ومن كل عين فرجا. اشف كربنا وكبر مكروبنا من المسلمين. فرج همنا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، زود الأيام منا، اقض ديوننا، واسع أرزاقنا، اصلح أحوالنا، اصلح فساد قلوبنا. اللهم ارضنا، اللهم ارض عنا رب العالمين، اللهم ارض عنا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، نصفها وجلها، سبعها علانيتها وما انت اعلم به منا. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين واذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بتوحيد الارض جميعا يا رب العالمين. اللهم عليك بتوحيد سوريا وتوحيد ليبيا وتوحيد اليمن وسائر تمريض الارض، واشفي مرضاتك عليهم يا رب العالمين كما ظلموا عدالك وطغوا وبغوا في بلادك وابتغوا فيها الفساد. اللهم اجعل لي شريعتك ان تحكم الارض وانت تنصر، ولو كره المجرمون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. اللهم استعملنا لنصرة دينك ولا تستجرنا يا رب العالمين. اللهم انا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم وفق آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منك عبدك ونبيك. هذا بيان للناس ولينذر به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. فتذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد وأقم الصلاة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وصحبه وعليه وبعد. فهذه السورة الكريمة كما بينا تبين من أولها إلى آخرها مفهوم العبودية لله عز وجل، وهي في آخرها وفي أواخرها بعدما ذكرت هذا القصص العظيم من قصص الأنبياء وذكرت العواقب عاقبة المتقين والسعداء وعاقبة الأشقياء، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، فإنها تذكر المنهج الذي ينبغي للإنسان أن يلتزمه في هذه الدنيا لإقامة العبودية لله عز وجل مع ما سوف يلقى من أذى من عذاب الرسل. فيأتي في آيات في آخر السورة: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن فهذه آيات الأربع تبين من هذا لابد من تنبؤه. أول ذلك قوله تبارك وتعالى: فاستقم كما أمرت. الاستقامة أي على الطريق المستقيم الذي أمر الله تبارك وتعالى أن نسير عليه، والذي لم يصل أحد إلى الله عز وجل إلا بالسير عليه كما قال تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فهذه الاستقامة ليست اختيارية لكل إنسان أن يختار طريقا يسير به إلى الله عز وجل، ولهذا قال: فاستقم كما أمرت. وهذه الاستقامة التي أنت مأمور بها هي استقامة في الظاهر والباطن،
في الأعمال الظاهرة وفي المشاعر الباطنة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرصاة ولاع من فوق الصراط يقول: أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا أو ولا تعوجوا. وداع من فوق، فإذا أراد إنسان أن يفتح شيئا من هذه الأبواب قال: ويحك لا تفتح، إنك إن تفتح تلج. قال صلى الله عليه وسلم: فالصراط الإسلام، والصران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، والداعي من فوق كتاب الله، والداعي الذي يقول ويحك لا تفتح واعظ الله في قلب كل مسلم. هذا الحديث المستفاد منه أن الإنسان في سيره إلى الله عز وجل حوله فتن، عن يمينه وعن شماله أبواب، هذه الأبواب جعل الله عليها سطر. هذه السطر في الحقيقة هي ما جعله الله حاجزا لك عن بلوغ الحرام، يعني مثلا الزنا والعياذ بالله. لم يقل الله تبارك وتعالى لا تزنوا، وإنما قال لا تقربوا الزنا، فحرم النظر إلى العورات، وحرم الخلوة للنساء، وحرم الدخول على غير المحارم، وحرم الخضوع بالقول، وحرم لبس المرأة لما لا يصل عورتها التبرك وغير ذلك. كل هذه تعتبر مثل الأسلاك الشائكة التي حول هذه الحومة، حومة الزنا. من تخطى وقفز من هذه الأسلاك سيقع في شيء من الزنا. الذي يطلق عنا لبصره أصاب شيئا، والذي يطلق عنا نفسه أن يفعل أكثر من ذلك أصاب شيئا. وأنت الأبواب مفتوحة حولك من فضائيات ومن غير ذلك وإنترنت وغير ذلك، وأنت مأمور أن تستقيم في سلوكك، أن تعلم أولا كيف الاستقامة. هذا يكون لأنه قال فاستقم كما أمرت، إلا أن تعلم هذا الأمر أصلا، لأنه كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل من أحدث في أمرنا هذا أي في أمر الدين ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. فلا بد أن تتعلم أولا الأمر، تتعلم السنة كيف تصل إلى الله عز وجل، ثم تلتزمها عملا وسلوكا ظاهرا وباطنا. لا يمكن لإنسان أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنا مؤمن بذلك وأعلم أن هناك آخرة وأن هذه الآخرة ليس فيها إلا داران، إما الجنة وإما النار، وأن ثواب المطيعين الجنة وأن عقوبة العاصين النار، ثم بعد ذلك يسلك طريق المعصية وهو لا يواجه بذلك. هذا لابد أن يكون هذا خلل في معتقده أو في قوة إيمانه، لابد أن يثمر هذا المعتقد سلوكا. فأنت تؤمن أن الرسول هو رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم، فلابد أن يكون السلوك الذي تثمره هذه العقيدة فيك أن تلتزم سنته. تؤمن أنه جاء بمكارم الأخلاق، إذا لابد أن يؤثر فيك قربك مع الله عز وجل في أخلاقك مع الله عز وجل بتقواه ومع الناس كذلك. وأنت تحذر في طريقك أن تدل، أن تدل في البدعة فتعتصم بتعلم السنة، وأن تدل في الكبائر والمعاصي فتعتصم بلزوم الحدود التي بيانها الله عز وجل. وتعلمون أنه صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينها أمور مشتبهات، فمن ترك المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعنده، فقد استبرأ لدينه وعنده. إذن هذا الطريق المستقيم بيانه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من طريق غيره يوصل إلى الله عز وجل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا كفر. هل أنك في سيرك في الطريق المستقيم أصبت ذنوبا؟ لا يعني هذا خروجك عن الطريق، يعني أنك تعثرت فأحدث توبة، يعني الآية ترشد إلى أنك لن تكون بنعزل عن ارتكاب الذنوب أحيانا، وإنما لا تخرج عن السبيل. هناك فرق أنك تكون سالكا للطريق المستقيم، فإذا ما أصبت شيئا من المعاصي تبت، وهناك فارق أن تترك هذا الطريق أصعب إلى طريق آخر. ولذلك أقول فاستقم كما أمرت، هب أنك وقعت في شيء من مخالفة هذا الأمر، ومن تاب معك تب إلى الله عز وجل كما قال صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وإن أسأت فأحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات كما يأتي في نفس هذه الآيات. ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ولا تطغوا نهي عن مجاوزة حدك مع الله عز وجل. ما هو الطغيان؟ الطغيان مجاوزة الحد، ولذلك سمي منه الطاغوت. قال تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وما هو الطاغوت؟ قال ابن القيم رحمه الله: كل من جاوز حده من معبود او متبوع او مطاع. كل ما جاوز العبد به حده من معبود او متبوع او مطاع. ولذلك قالوا: راس الطواغيت الشيطان، لانه دعا الناس الى طاعته من دون الله. وقد قال الله عز وجل: لم اعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان انه لكم عدو مبين، وان اعبدوني هذا صراط مستقيم. عباده الشيطان لا يجب ان تسجد له، وانما ان تطيعه فيما امر به بخلاف امر الله عز وجل. قال: والساحر طاغوت الذي يسحر للناس يدعي ان بيده النفع والضر، والله يقول: وليس وما هم بضرين به من احد الا باذن الله، فقد ادعى ما ليس له. قال: والكاهن طاغوت لانه يدعي معرفه الغيب، وقد قال عز من قائل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا. والحاكم بغير ما انزل الله طاغوت، الذي يريد ان يحكم الناس بغير شريعه الله طاغوت، لان الله عز وجل قال: ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه. والمتحاكم الى غير شريعه الله طاغوت، لان الله عز وجل قال: الم تر الى الذين يريدون يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، يريدون ان يتحكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يدعوا به، ويريد الشيطان ان يضلهم ضلالا بعيدا. واذا قيل لهم: تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول، رايت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكل هؤلاء جاوزوا حدهم في العبوديه، وانت لابد ان تلزم حدك، تستقم ولا تضغط. ثم يختم الايه: انه بما تعملون بصير. ماذا افاد اسمه البصير، وجود اسمه البصير في هذه الايه؟ اولا افاد المراقبه، لانك حين تعلم ان الله بصير يراك ويرى ظاهرك وباطنك، لابد ان تخشى من اطلاعه عليك، فتستقم كما امرت ولا تضغط. وايضا ماذا افاد؟ انك لكي تستقيم ربما تتعرض للاذى من الاخرين، فالله يقول لك: لا تبالي بذلك فانا ابصر ما انت عليه. اي انه يعلم ما يحدث لك، والله على ما يفعلون شهيد، كما قال عز وجل لموسى وهارون حين قال له: ربنا اننا نخاف ان يسقط علينا او ان يطغى. قال: لا تخاف، انني معكما اسمع وارى. فهنا قوله: انه بما تعملون بصير، فيه تحذير من الحيد عن الاستقامة، وفيه تطمين للمؤمن أن الله يبصر به ويعلم حاله ولا يخفى عليه شيء من أمره. فإن أردت أن تستقيم فاعلم أن طريق الاستقامة لا يستوي معه أن تكون مستقيما وأن تكون مع الظالمين والكافرين والمنافقين، إما هذا وإما ذاك. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا، لا تميلوا لهم. ما العقوبة لو فعلتم ذلك؟ الذين يدعوننا الآن إلى سنأتي أحضان أوروبا وأمريكا، وأن الحياة تطفش والرزق سينقطع وستخرب البلاد لو خالفناهم. أبدا، هذا مخالف لكتاب الله عز وجل. الله يقول تبارك وتعالى: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ما هي العاقبة الركون لهم؟ فتمسكهم النار. طب هذا في الآخرة وفي الدنيا أيضا. وما لكم من دون الله من أولياء، يعني إما أن تختار أن يكون الله هو وليك أو هؤلاء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجهم من النور الى الظلمات. ذلك ان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. فهنا يقول لك: ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكهم النار، وما لكم من دون الله من اولياء. وبعدين هتنتصر، هتسعد، ثم لا تنصرون. الم يقل عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. ما العقبة؟ إذا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. إذا تنفى النصر والسعادة وكل خير عن من ركن إلى الظالمين أو من اتبع مسلكهم أو منهجهم. فالآية تقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء، ثم لا تنصرون. ثم ترشد إلى تقوية العلاقة بالله عز وجل، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، وترشدك إلى ما ذكرت به منذ قليل. أتبع السيئة الحسنة فألقها، أقم الصلاة طرفين النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هذه الصلاة أرشد الله عز وجل رسوله لها صلى الله عليه وسلم في فترة في أشد فترات الدعوة إيذاء له ولأصحابه، فقال قل الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه وركه سبعين طويلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. لكي نتحمل هذا القول الثقيل تبعات الالتزام به لابد من تقوية الصلة بالله عز وجل. فأقم الصلاة، وآخر وصية أقم الصلاة وطي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. لابد أن تعلم وأنت مستقيم على طاعة الله عز وجل أنك لابد أن تصبر، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على الأقدام المؤلمة وصبر على إدان الآخرين لك، سيصفونك بأوصاف مشينة ومهينة وسيتهمونك وسيحاربونك، اصبر على ذلك. لماذا تصبر؟ لوجه الله عز وجل. قال تبارك وتعالى والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم. طب كيف تصبر بالله عز وجل؟ قال تبارك وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. هو الذي سيصبرك، فكأنما يقول لك اصبر وسلمي الصبر فأرزقك الصبر، سلمي أن أصبرك لأصبرك، واصبر وما صبرك إلا بالله. وهنا يقول واصبر ولابد أن تنظر وأنت تصبر في العواقب، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. راجع إجمالا وأن أفصل يعني حتى نختم يعني سورة يوسف الذي وصف في غير موطن في السورة بأنه من المحسنين، وراجع كيف تعرض لمحنة ثم لمحنة ثم لمحنة، والله يوصفه بكل في كل موقف بأنه من المحسنين، حتى إذا ما جاء وقت التمكين له علم ذلك وقال إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إنه من يتقي يصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فهنا يقول الله تبارك وتعالى لك وأنت تصبر إن استقمت وأحسنت واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ختم السورة كما ذكرت بقول الله تبارك وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر إيه؟ بعضه أم كله؟ كله. أي أمر؟ الأمر الكوني، بمعنى أنه لن يقع في كونه إلا ما أمر به تبارك وتعالى. وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير فلا رد لفضله. وكما قال صلى الله عليه وسلم ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وفعت الأقلام وجفت الصحف. هل الأمر الكوني فقط؟ بل الأمر الشرعي كذلك. كل الأمر والنهي افعل ولا تفعل هو لله عز وجل، وإليه يرجع الأمر كله، فإن علمت ذلك فاعبده. وهذه العبادة في كل جوانب الحياة، فربما تتعرض لهذا، ربما يكون الأمر صعبا، وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا في المستقيمين على طاعته، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المستمسكين بها العار الدين عليها بالموازين الذين لا تضرهم فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم ادخلنا برحمتك في بلاد الصالحين، اللهم ارض عنا رب العالمين، اللهم إني أسألك الله والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم كما جمعتنا في بيت من بيوتك على فعل طاعتك فاجمعنا في جنتك ودار نعمائك، وأهدينا وأحبابنا وأصحاب حقوق علينا مع نبينا وصدقنا والشهداء والصالحين وحسن أولئك وفيقا. نقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.